يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كل العام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يسعدنا أن نشرف بلقائكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهكذا تدور الأيام دورتها. فأمس ودعنا ثالث أيام التشريق ورابع أيام العيد. ودعنا أيام التشريق التي قال الله جل وعلا فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. وقبلها ودعنا الأيام التي قال الله جل وعلا عنها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالسؤال: ما هي الأيام المعلومات وما هي الأيام المعدودات؟ والجواب بحول الملك الوهاب: الأيام المعلومات هي الأيام التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه، فقال: وليال عشر، وهي العشر الأول من ذي الحجة التي قال فيها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة. ومما هو معلوم لديكم أن اليوم السابع من ذي الحجة يسمى بيوم الزينة. اتصال، اتفضل. اتفضل يا حاجة حياة. طيب، اليوم السابع هو يوم الزينة. لماذا سمي بيوم الزينة؟ لأنهم كانوا يزينون فيه الإبل والخيول التي يركبونها عند ذهابهم إلى الحج. واليوم الثامن كلكم يعلم أن اسمه يوم التروية، والمبيت فيه في منى سنة، إذا تركته ليس عليك شيء، ولكن فوت على نفسك أجرا ومثوبة، حيث إن الحجيج يصلون الظهر ثنتين والعصر ثنتين والمغرب ثلاثا والعشاء ثنتين، ويصلون الوتر ويبيتون في منى في اليوم الثامن ليلة التاسع، وهذا ما يسمى بيوم التروية. وأما اليوم التاسع اسمه يوم عرفة، وهو الركن الأعظم للحج الذي قال الله جل وعلا فيه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الحج عرفة. وقيل أنه سمي بعرفة لأن آدم وحواء تعارفا عليه. هذا قول من جملة الأقوال. نعم، تفضل المتصل. تفضل يا أبو بكر.
الشيخ
الله يحييك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكاترة قالوا لي ما تصومش رمضان وسن 70 سنة وعنده الضغط والسكر، بس قبل كده أنصم كل حاجة. لقيت أنا أحسن لي أطلع أكل وشرب ولا نستنى في الشتاء إن شاء الله يصيني؟
الجواب: إذا عجزت المرأة العجوز عن الصيام فلها أن تفطر، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عجوز وابتليت بالسكر وغير قادرة على الصيام، والله تعالى قال في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فلهذه المرأة أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين والله أعلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يسر هذا الدين ورحمة الرحمن الرحيم، فالحمد لله على ذلك. فضل يا محمد. طيب، واليوم العاشر، اليوم التاسع اسمه يوم عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الحج عرفة. نعم. واليوم العاشر وهو يوم عيد الأضحى اسمه يوم الحج الأكبر، حيث الحجيج يرمون فيه جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، يكبرون الله جل وعلا مع كل حصاة، ويتأكدون من وقوع الحصيات في الحوض، ولا يتسنى ذلك إلا إذا وقف أمام الحوض. نعم، وكبر الله مع كل حصاه. تفضل الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله.
حياك الله، تفضل.
الشيخ معي أستاذ، جزاك الله خيرا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له لا تغضب لا تغضب، أنا عايزك توضح لي من هذا الحديث وما الفرق عن
حديث إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل قال له أوصيني رسول الله، قال له لا تغضب.
حينما جاءه رجل إيه؟
قال له أوصيني رسول الله، فالرسول قال له لا تغضب لا تغضب. عايز معنى هذا الحديث وما الفرق بين الغضب المحمود والغضب المذموم؟
بارك الله فيك. ثبت في البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الوصية منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. قال زدي، قال لا تغضب، أي نعم. فالغضب ينقسم قسمين، بارك الله فيك، غضب محمود وغضب مذموم. فلو انتهكت حرمة من حرمات الله، فمثلا واحد سب الدين، نعوذ بالله من ذلك وهذا كفر أكبر، واحد سب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر أكبر، واحد بارك الله فيك قال أن صلاة الفجر ليست فريضة، أن صيام رمضان ليس فريضة، أن الزكاة ليست فريضة، أن الحج ليس فريضة، حتى ولو كان الإنسان مستطيع استطاعة اقتصادية وبدنية مع أمن الطريق، بر الوالدين ليس واجب، هذا انتهاك لحرمات الله فغضب. أي نعم، فهذا الغضب لله عز وجل وهو غضب محمود. أي نعم. وإذا رأى امرأة خرجت متبرجة فغضب، هذا غضب محمود وهو لله عز وجل. أما الغضب المذموم ألا يكون في غير، ألا يكون في موطنه، ألا يكون في موطنه. وكذلك الغضب للنفس، لأن الله تعالى قال وإن النفس لأمارة بالسوء، أو يغضب لقومية أو لما شاكل ذلك من أمور الجاهلية، فإن الغضب المحمود يكون لله، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، عند انتهاك حرمة من حرمات الله. أما الغضب المذموم أن يغضب، أغضب من واحد لأنه عفى لحيته، أغضب من واحد لأنه قصر ثوبه، أغضب من واحد يقول بوجوب صلاة الجماعة على الرجال، أغضب من واحد يقول إن ارتداء الحجاب الشرعي فريضة على المرأة البالغة، هذا غضب مذموم، لأنه لا يجوز لأحد أن يغضب من مثل هذا. تفضل سؤال حق حياة.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قول حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي يعني إيه إرشد، أنا بدي أعمل صدقة جارية، يعني أعمل أربع قبور على روح جوزي.
تشوي قبر؟
آه قبور، أعمل واحدة صدقة جارية على روح أمي وثلاثة لأولاد أختي، يعني مش عارف.
هذا شيء حسن يا حج حياة.
طيب
وأنتم في الإسماعيلية عندكم الأرض رملية، وتحفرون في الأرض مترين بعمق مترين في متر، فقبوركم في الإسماعيلية قبور شرعية، فإذا أردت أن تسوي أربع قبور عن روح أبيك وأمك فهذه صدقة جارية، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنت بفعلك هذا المبارك تكوني قد بررت أباك في قبره، وبررت أمك في قبرها، والله تعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا شيء جميل، ونسأل الله أن يتقبل منك هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم. وبالمناسبة فإني أناشد نفسي وأناشد عموم المسلمين والمسلمات ببر الوالدين والإحسان إليهما أحياء وأمواتا. نعم تفضل أخونا صبري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
أهلا وسهلا تفضل.
كل عام وأنت بألف خير.
وأنت بالصحة والعافية.
دلوقتي الحج عندي كانت نادرة الستة بطيوم الستة.
ارفع صوتك يا أستاذ صبري.
الحج كانت بطيوم الستة البيض.
جميل.
نادراهم أمي. وبعدين دلوقتي ما عادش بتقدر أصومهم. يا دوبها بتصوم.
الجواب بحول الملك الوهاب. اعلم رحمني الله وإياك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصيام هذه الأيام الستة متتابعة، ويجوز أن تكون متفرقة خلال شوال. وأمك حفظها الله ورعاها كانت تصوم الست والآن لا تقوى على ذلك. بشرها أن الله يكتب أن الله يعطيها الأجر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن ما حبسها عن ذلك إلا عجزها وكبرها، فتأخذ الأجر كاملا غير منقوص. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحمد لله على ذلك. نعم. إذا كانت قد نذرت أن تصوم الست مدى الحياة فعليها أن تطعم 10 مساكين. لماذا؟ لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، فقال في كتابه الكريم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد أخبر من لا ينطق عن الهوى إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه في صحيح مسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، فعليها أن تطعم 10 مساكين، وذلك لقول رب العالمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وإن عجزت عن إطعام تصوم 3 أيام متتابعة أو متفرقة، والأولى أن تكون متتابعة إن استطاعت، والله أعلم. تفضل يا أم مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بس كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين كده.
تفضلي.
الأول زوجي عنده فيزة مشتريات تبع الشغل بتاعه.
عنده إيه؟
فيزة مشتريات.
فيزة مشتريات، أيوه.
أه تبع الشغل بتاعه. بس أحيانا إحنا بنبقى مثلا محتاجين فلوس مثلا نعمل بها أي حاجة، بس بنبقى محتاجينها ضروري، فبيسحبها من الفيزا دي. أنا بقول له حرام. ما
إذا يا أم مصطفى، إذا سحبتم من رصيدكم البنكي، يعني أنتم رصيدكم في البنك 1000 جنيه وأنتم تريدون 500 جنيه، فسحبتم 500 جنيه، يبقى هذا من رصيدكم. أما متى يكون حراما؟ إذا ليس لكم رصيد وسحبتم، فالمبلغ الذي ستأخذونه يأتي عليه ربا، الذي يسمونه فائدة، هو لا يسمى فائدة، يسمى ربا، حرب لله جل وعلا ولرسوله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن الجواب، إذا كان لكم رصيد وليكن على سبيل المثال وليس الحصر 1000 جنيه وسحبتم 500 جنيه هذا من حقكم، وإذا ومتى وهذا حلال وجائز. طب متى يكون حراما؟ إذا نفد رصيدكم وتسحبون ثم هو يأخذ منكم فيما هو قادم ويزيد على المبلغ، أخذتم 500 يأخذ 550 أو 520، فهذا يكون ربا ويكون كبيرة من الكبائر، نسأل الله العافية من ذلك والله أعلم. نعم نعم تفضل تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت عايز أسأل، اللي هو زيارة في القبور ده إيه يعني، عادي لو رحت ولا ما فيهاش فايدة ولا إيه؟
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا ذهبت إلى القبر يعني رق قلبك ودمع عينك وصار حوار بينك وبين نفسك أن هؤلاء الناس كانوا معنا على وجه الكوكبة الأرضية وهم الآن في باطن الأرض، وكذلك أنا وأنت نحن على وجه الأرض، وغدا إن لم يكن اليوم سنكون في باطن الأرض. فيا ترى هل استعددت للقاء الله؟ فأخاطب نفسي أن أجدد التوبة إلى التواب. فرحم الله من خاطب نفسه وكان خاليا بها، حيث قال لها: يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتاهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، إني أعيذك أن يميل بك الهوى في من يميل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل، ولرب جيل قد مضى يتلوه بعد الجيل جيل، ولرب باكية علي غناؤها عني قليل. فنسأل الله أن يرزقني وحضراتكم الأكارم الاستعداد للقاء الله جل وعلا بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن ذهاب المقبرة لكم معاشر الرجال أمر مستحب ويرقق القلب ويدمع العين ويفيد الإنسان في تجديد التوبة، ويدعو الإنسان لأرحامه ولإخوانه المسلمين الذين فارقوا الدنيا فينفعهم الله بدعائك والله أعلم. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك الشيخ لو سمحت، عايز اكلم الشيخ.
معك اتفضلي يا ام محمد.
الوقت حضرتك، انا عايز اسال سؤال.
اتفضلي.
الوقت والدي مخاصمني.
لماذا يا ام محمد؟ لماذا خاصمكي؟
مقاطع صله الرحم بيننا.
هل هو متزوج غير امك؟
ايوه والدتي ميته واحنا صغيرين.
وهو اتزوج غير امه مش كده؟
ايوه ومخلي.
طيب اذهبي الى ابيك واحملي له هدية
والله،
وقبلي يده ورأسه وقولي: يا أبي نحن خدم لك وتحت قدمك، وأما هذه التي هي زوجتك فهي أمي مكان أمي، وليس في قلوبنا لكما إلا التقدير والحب والاحترام والإجلال، فأنشدك الله إن كنت غاضبا مني من شيء دلني عليه حتى أستغفر الله ولا أعود إلى ما أغضبك يا أبتاه. تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا
تفضلي
سيدة الشيخ، ربنا أكرمني بالحج في العام قبل الماضي،
نسأل الله أن يتقبل.
أمين يا رب العالمين. ولكني ارتكبت بعض الأخطاء،
نعم،
منها في رمي الجمرات أعتقد أنني سقط مني حصى على الأرض ولم أتناولها وأرميها،
نعم.
أعتقد لأني مش على يقين،
نعم.
وحاجة تانية حضرتك، أن أنا جدلت مع أحد الجنود اللي واقفين على باب الحرم أن أنا عايزة أدخل، أنا مريضة أنا مش قادرة، فحصل جدال بيني وبينه. فمن ساعتها حضرتك وأنا مرتبكة كده وخايفة أن ربنا ما يتحق.
يا أم أحمد،
تفضل.
ما دمت يا أختاه أحرمت من الميقات،
أيوة،
ووقفت بعرفات وبت بمزدلفة،
أيوة،
ورميت جمرة العقبة الكبرى وذبحت الهدي إن كنت متمتعة وقارنة، وقصرت من شعرك وتحللت التحلل الأول وطفت الإفاضة وسعيت بين الصفا والمروة وتحللت التحلل الأكبر وعدت إلى منى في اليوم العاشر ليلة 11 وبت في منى ليالي أيام التشريق ورميت الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى بعد الزوال يوم القر والحادي عشر وفعلت ذلك في يوم النفر الأول وهو الثاني عشر وكان ذلك بعد الزوال وختمت بطواف الوداع فأبشري فأنت على خير إن شاء الله. وأما الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي قال لك إن الحصاة لم تقع حصاة من الحصيات السبعة في الجمرة في حوض الجمرة الصغرى أو الوسطى أو الكبرى، فما دام الأمر قد انتهى فأرى أنها وسوسة ولا تلتفتين إلى ذلك، واشكر الشاكر الشكور أن يسر لك الحج وذلك بالأجر والقبول والمثوبة، ونسأل الله لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات العودة والقبول. تفضل يا أم مروان.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، وأنتم بخير.
وأنت بالتقوى والعافية.
اللهم أمين. أسأل حضرتك أشوف على سؤال بس كده. دلوقتي زوجي من زمان حوالي 15 عام كان صغير ووالدته توفت ووالده. والدته كان لها ميراث خاله تعلى الأمر.
كان لها كان في ميراث.
كان في ميراث بتاع والدته. فلما جت توفت جه هو يطلب بحقه يعني وكده، كان ليه أرض إيراثين. الإيراث كان عامل من 8 ل 20، من 8000 ل 20000. فحاليا هو خاله يعني جه هو خاله اداله 4000 ونص في الإيراث.
طب سؤالك ايه يا ام مروه؟
سؤالي ان هو دلوقتي يعني من 100 سنتين جاي يطلب منه السماح ان هو يسامحه في اي حاجه فاتت يعني، ودلوقتي هو توفى قبل العيد فعياله عايزين يردوا اللي كان عليهم قبل كده يعني.
الجواب بحول الملك الوهاب، هؤلاء الابناء بررة فجزاهم الله عنا خير الجزاء. اسمعي مني يا ام مروان، وكثر الله من أمثالهم، هذا أولا. وثانيا، إن شاء زوجك أن يقبل منهم ما كان ينبغي على أبيهم أن يدفعه وهو على قيد الحياة فهذا حقه وله ذلك، وإن شاء أن يعفو عن خاله صلة لأمه ولخاله فيكون هذا من باب قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم اعط من حرمك وصل من قطعك واعف عمن ظلمك والله اعلم.
طب بقول لحضرتك معلش، هو ياخد الفلوس من زمان ولا من دلوقتي؟ يعني
ياخذ بالثمن الذي كان في ايام خاله.
من زمان يعني؟ بس هو كان
الجواب نعم. الجواب نعم،
كان هيرد البيع، ما كانش عايز، وخاله قال له هنتلاقي في الاخره وانا مش مسامح.
كما قلت لك يا أم مروان، كلامي باللغة العربية واضح جلي. نعم، سؤال آخر. نعم، تفضل يا أختي أمل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا ومرحبا بكم.
الله يبارك لك يا رب، عايزاك تدعي لي بس بصلاح الحالي يا شيخ.
أسأل الله أن يصلح حالي وحالك وحال المشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات.
اللهم أمين يا رب العالمين. طب عايز أسأل حضرتك سؤال.
أموري.
دلوقتي أنا رمضان اللي قبل اللي فات دوت كان عليا أيام فصمتها، بس فضل يوم واحد بس ما صمتهوش.
صوميه الآن.
وجي علي رمضان دوت، وطبعا صمته الحمد لله، بس برضو في أيام علي ما صمتهاش، بس فضل يوم من رمضان اللي قبليه.
كويس.
هل دلوقتي أطلع كفارة وصوم اليوم دوت ولا صومه بس؟
استغفر الله وصوميه فقط، واخضي ما عليك من رمضان الماضي قبل أن يدخل رمضان القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله.
إن شاء الله يا فضيلة الشيخ. طب معلش يا فضيلة الشيخ، عايزة رقم تليفون حضرتك.
خذيه من غرفة التحكم. نعم تفضل. تفضل يا سيدي. تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أحبك في الله يا شيخ أبو بكر.
أحبك الذي أحببتني فيه.
لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أدعو الله كثيرا بدعوات كثيرة وأمنيات كثيرة ولا أجد إجابة.
الجواب على ذلك يا أستاذ، أولا لعل الله ادخرها لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو كان هناك مصيبة نازلة عليك فدفعها الله عنك بفضله ثم بركة الدعاء، وأبشر بالخير إن شاء الله. نعم.
ولا ده مثلا غضب من ربنا علي؟
الجواب ليس هذا غضب، وإنما الدعاء على ثلاثة أقسام، إما أن يستجاب فورا أو فيما بعد، وإما أن يدخر لك إلى يوم القيامة، وإما أن يدفع الله به قضاء كان نازلا عليك فدفع القضاء بالدعاء.
الله يبارك فيك. السؤال الثاني.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الفجر.
نعم.
لا أستطيع المواظبة على صلاة الفجر لأني بروح من شغلي الساعة واحدة، فلو حبيت أفضل صاحي لغاية صلاة الفجر ما بقدرش، ولو نمت عشان أصحى على صلاة الفجر برضو ما بعرفش أصحى، فمش عارف أواظب على صلاة الفجر إلا قليلا.
يا أستاذ أحمد.
اتفضل.
أنت متزوج؟
متزوج.
أوصي الزوجة أن توقظك ولا تتركك حتى تقوم، وضبط ساعة المنبه.
نعم.
ونم متوضئا وافتح كفيك كما ترى مني على الشاشة.
نعم.
وانفث فيهما بدون ريق، وقرأ آية الكرسي والإخلاص، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسح ما تستطيع من جسدك من ورا كده، وخذ الجسد وافعل ذلك.
نعم.
ثلاثا.
نعم.
فإن فعلت ذلك فإنك ستستيقظ بتوفيق الله. لما؟ لأنك أخذت بالأسباب المعنوية والحسية، أما المعنوية فهي آداب النوم على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الحسية ضبطت ساعة المنبه وطلبت من زوجتك ألا تتركك حتى تقوم، وعليك أن تلح في الدعاء على الله ألا يحرمك صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، والله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: من صلى البردين دخل الجنة. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قلت: فالصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والتي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر، وهما البردان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذه الكيفية وتلك الصفة والطريقة يمن المنان عليك بالمحافظة على صلاة الفجر في جماعة، والأمر يحتاج إلى همة وعزيمة ودعاء وإلحاح على الله وأخذ بالأسباب المعنوية والحسية. فضل يا أم كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم أنت خير يا شيخ.
أنت بالتقوى والعافية.
آمين يا رب. معلش يا شيخ أنا عندي هأسأل حضرتك بس ثلاث أسئلة.
تفضلي تفضلي.
بص حضرتك أنا إيه يعني بصلي بصوم رمضان وكده، فأنا كنت بسمع إن ليلة القدر الدعاء مقبول. ليلة عرفة الدعاء مقبول. أنا لما مثلا بسير في الدعاء وبعدين بصلي الحمد لله وبقيم الليل وكله. وما بسيبش صلاة الفجر وكده، بس يعني بتعب كل ما بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يشفيني الاقي المرض زاد عليا اكتر وبل جاني مرض اكتر واكتر. ليلة عرفة دعيت برضو ربنا سبحانه وتعالى لقيت المرض اللي عندي زاد وبل جاني مرض اكتر كمان عليه، فانا بيزيد عليا المرض والوجع والالم كل ما بدعي ربنا، وده ده اللي انا بقوله. تاني حاجه فانا خايفه ان اكون بغضب من ربنا او زعلان، انا اعرف منين عشان طيب انا نفسيتي تعبانه.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني بقى يا شيخ، انا كنت مريضه جدا رمضان وجيت فطرت ثلاث اربع ايام، فانا كنت اتحجزت في المستشفى وعملت عمليه في القلب، ما خرجتش الاربع ايام فلوس الا اول يوم العيد بعد ما ذبحت ووديت لحمه ودفعت الفلوس. هل كده ده الصيام بتاعي اللي انا عملته ده مقبول ولا مش مقبول؟
صيام ايه؟ صيام رمضان ولا التسع الاول من
الحجه؟ رمضان.
يعني انتوا طلعتي زكاه الفطره اللي بعد العيد؟
لا جوزي طلعها.
ها؟
جوزي طلع الفلوس بتاع زكاه الفطر والعيد، جوزي طلعها.
امال الفلوس ايه اللي انت ما طلعتهاش؟
اللي هي الاربع ايام اللي انا صمتهم اللي انا فطرتهم.
يعني انت عملتهم بعدين يعني؟
كنت محجوزه في المستشفى وعملت عمليه في القلب وما كانش ميسر معايا فلوس، فلسه رافعاهم او من يومين بس. بعت اللحمه لدار الايتام وبعت فلوس. فهل الفلوس دي تنفع للفطر الصيام ولا كان لازم حبوب؟ ده سؤال تاني. فانا مش عارفه برضو. السؤال الثالث ده يا شيخ، انا يعني بقرا كتير وبشغل في البيت سوره البقره والصفات وآل عمران ثلاث ايام من كل اسبوع، ثلاث شهور في واحد شيخ قال لي كده، وكل يا شيخ ما بقرا واصلي الفجر واقرا على جسم قران احلم باحلام وحشه جدا وعفاريت وكده، واقوم مريضه اكتر من الاول. وبقالي 12 سنه واحده كلمتني على معدتي كنت باكل ساعتها، ال 12 سنه معدتي ما بتخفش وبيزيد عليا المرض، وكابتن عصام بيقول لك احنا مش عارفين عندك ايه، لدرجه ان انا عملت عمليه في القلب وبرده ما فيش فايده. قرات كل قران اللي ربنا ما يصل لي بيه واذكار وامسح جسمي، كل ما امسح جسمي قبل ما انام احس بالوجع والالم واحلم بالعفاريت واحس ان في حد ورايا، فانا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ والله.
حاضر حاضر.
جزاك الله كل خير، ربنا يبارك لنا فيك.
الله يكرمك. طيب اول سؤال بتقول هي ان هي بتدعي ربنا عز وجل كتير ان ربنا يشفيها، وكل ما بتدعي ربنا المرض بيزداد، هو ربنا غضبان عليها ولا ايه؟ الجواب ربنا بيحبك. كيف ربنا بيحبك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. فأنا بقول أحسبك أن الله عز وجل يحبك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فأنت ابتليتي وأنت صابرة وراضية ومحتسبة وغير معترضة على قضاء الله، فيكون هذا تطهير للذنوب ورفع للدرجات. وأما بالنسبة دي رقم واحد. طب رقم اثنين، بالنسبة للدعاء كما ذكرت للأخ الكريم سابقا، الدعاء إما أن يستجاب فورا أو فيما بعد، وإما أن يدخر لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإما أن في مصيبة كانت نازلة والمصيبة دي رفعت ببركة إيه؟ دعائك. هتقولي مصيبة إيه ده، أنا كل ما بدعي المرض بيزداد. ممكن كان المرض أشد مما ابتليتي به وخفف عنك بفضل الله ثم بركة الدعاء، وإن ظهر لك أنه زاد عن ذي قبل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الفدية عن الصيام. حضرتك أفطرت في رمضان أربعة أيام، المطلوب إيه؟ ان انت تقضي الايام الاربعة اللي افطرتيها اي في اثناء السنة قبل ان يدخل رمضان القادم، وليكن في ايام الشتاء. طب ليه؟ لان ايام الشتاء اسمها الغنيمة الباردة. طب الغنيمة الباردة ليه؟ لان النهار قصير وفيه برودة، فيبقى الصيام سهل. طيب ولو انت عاجزة عن الصيام ما تقدريش تطعمي عن كل يوم مسكين. طب لو انت ما اطعمتيش الا بعد رمضان مفيش اشكال، ربنا قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طب الاربع ايام اللي انا افطرتهم اخرج فلوس مكانهم ولا اطعام؟ لا اطعام وليس فلوس. الفلوس لم تثبت، وانما الذي ثبت في النص القرآني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني ايه؟ يعني اجيب اكل ووديه للفقير يطبخه، او اكل مطبوخ يطبخه، او اجمع الفقراء عندي وياكلوا عندي، او اجمعهم في البيت او في المطعم او في اي مكان كان وياكلوا ايه وجب اربع فقراء باربع وجبات ياكلوا الوجبة دي، خلص الموضوع بالاربع ايام. طيب لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طب زكاة الفطر تخرج قيمة نقدية ولا من قوت البلد؟ زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد، لأن أبا سعيد الخدري وعبد الله بن عمر ثبت عنهم في الصحيح أنهم قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير. وجمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وابن حنبل قالوا بإخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، وإن كان أبو حنيفة قال بإخراج بجواز إخراجها قيمة، لكن الراجح قول جمهور العلماء لما تقدم من الدليل والله أعلم. بتقول إن هي بتقرأ سورة البقرة، جميل جدا، وبتفتح قراءة سورة البقرة أخذها بركة، أخذها إيه؟ بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي الصحر. من قال كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وقراءتها أفضل من إيه؟ موضوع السماع. أي نعم، السماع شيء طيب والأطيب منه القراءة. طيب بتقول معدتها وجسمها معدتها مريضة وتعبانة جدا وبتحلم في العفاريت وكده، تعمل إيه؟ أنت الحمد لله بتحافظ على الصلوات الخمس، ده من فضل الله عليك. طب رقم اتنين إيه؟ رقم اتنين تسوي أذكار الصلاة اللي بيقولوا عليها ختام الصلاة دي. طيب رقم ثلاثة تحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية. طب رقم أربعة تقولي كل يوم بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وقبل المغرب 100 مرة يوميا، وما تناميش إلا بأداب النوم. طيب وإيه كمان؟ وتقرأي سورة البقرة كل 3 أيام مرة. طب وإيه كمان؟ وتجيبي كيلو زيت زيتون وتقربيه من فمك يعني، وتقرأي الفاتحة 3 مرات، تقرأين الفاتحة 3 مرات، وتقرأين آية الكرسي مرة، وخواتيم البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه مرة إلى آخرها، وتقرأين قل يا أيها الكافرون مرة، وقل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، وآية السحر اللي في سورة الأعراف 7 مرات، وآية السحر اللي في سورة يونس 7 مرات، وآية السحر بارك الله فيك في الأعراف ويونس وطه تقرأها 7 مرات. الآية دي الآية بتاع الأعراف 7 مرات، وآية يونس 7 مرات، وآية طه 7 مرات. طب خلصت القراءة دي؟ أيوه. قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. طبعا تقول اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إني أسأل الله العظيم رب العظيم يشفيني 7 مرات. والزيت ده تدهني بيه كل يوم مرة عند النوم جسمك كامل، وتضعيه على الجبنة وعلى الفول اللي انت بتاكليه. لو فعلت هذا الترتيب مثلا 40 يوم متتالية سيأخذ الله جل وعلا بيدك ان شاء الله الى الشفاء. مع الذهاب إلى الأطباء المتخصصين، والله أعلم. فضل حاجة فيروز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال فضيلة الشيخ.
فضلي.
بقول لحضرتك أنا السنين اللي فاتت حجيت بيت الله الحرام، والمسؤول عن الحج قعدنا في خيمة وقال دي أرض عرفة، وأنا ست كبيرة ما طلعتش الجبل، هل ده يجوز ولا ما يجوز؟
إذا وقفت في عرفات في أي مكان فهذا مجزئ عن الركن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وصعود الجبل ليس مطلوب، ليس مطلوبا منك. صعود جبل الرحمة الذي هو في عرفات ليس مطلوبا منك ولا من غيرك من الحجيج. أين أن نقف في عرفات في أي مكان في عرفات، وعرفات متسع.
شكرين فضيلة الشيخ.
الله يتقبل منا ومنك. تفضل يا أستاذ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ لو سمعت، أنا لي أخت أرملة.
نعم.
وعندها ابن مدمن الخمر.
أسأل الله أن يهديني وإياه.
فطبعا هي بتبقى محتاجة المادة يعني، فيجوز أن أعطيها من المال وفهي بتقسم المال مع ابنها المدمن الخمر.
لا تعطيها مالا، احضر لها سكر وشاي وزيت وسمنة ورز وطماطم وبطاطس وفلفل وليمون وخيار، حتى زي واحضر لها انبوبة البوتاجاز، احضر لها حاجياتها، حتى لا تعطي مالا للولد يشرب شمبانيا وويسكي وبيرة وحشيش وبانجو وسجاير وسيجار وبايب، لا، هذه امور حرمها الله، لا ضرر ولا ضرار. اي نعم، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ايوه، ولا تسرفوا، فلا تعطى مال حتى لا تعطي قسما منه للولد فيكون عونا له على الإثم والعدوان. والله تعالى قال في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طب تعمل ايه أختك محتاجة؟ تفعل ما أشرت به عليك من إحضار مطعمها كالخبز والأرز وما كان على شاكلة ذلك مما عددته وسرطته على مسمعك، والله أعلم.
بارك الله فيك.
وفيك يا سيدي.
السلام عليكم.
نعم. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ.
رحمة الله، الله يحييك.
يا شيخ أنا سؤال عن الأضحية يا شيخ.
تفضل يا أم محمد.
أنا زوجي هو أبوه يعني هم الاثنين بيشتغلوا كل واحد شغل معين وفلوسهم مع بعض.
طيب.
بس انا في شقتي واكلنا لوحدنا وهم اكلهم لوحدهم في شقتهم.
ايه.
بس فلوسهم مع بعض بيذبحوا ضحية واحدة يا شيخ وبيقسموها. وانا سمعتك بتقول يعني يكون الاكل من عين واحد.
ايوه، اذا كان كل واحد على حدة فكل واحد عليه ضحية.
ايوه. طب يا شيخ ما بنقول لك يا شيخ فلوسهم بس مع بعض. فكل واحد لوحده.
الذي يظهر يا ست محمد. الذي يظهر لي أن زوجك حفظه الله عليه أضحية، ووالد زوجك حفظه الله عليه أضحية، كل واحد أضحية. لا يشتركان، خذي مني يا محمد، لا يشتركان في الأضحية ما دام أنت تطبخ لوحدك وحماتك تطبخ لوحدها وكل منكما يأكل في شقته مستقلا، يبقى إيه؟ كل واحد عليه أضحية إن كان قادرا. وعلى كل حال يا ست محمد، الأضحية سنة مؤكدة جدا عند جماهير أهل العلم.
متعين خالص والله يا شيخ. أسألك الدعاء يا شيخ بالحاج عامل.
أسأل الله أن يمن علي وعليك وعلى كل مشتاق ومشتاقة إلى حج بيت الله الحرام في العام القادم إذا كان في العمر بقية. اللهم يسره لنا وتقبله منا وفتح لنا أبوابه ولا تعاملنا بتقصيرنا وذنوبنا، وعاملنا يا ربنا بما أنت أهلا له، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. تفضل يا أستاذ عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلاك يا شيخ.
تفضل يا سيدي.
السؤال الأول، أن حضرتك في واحد عايز يسافرنا بره ويعمل لي حاجة مثلا في بنك يفتح لي حسابه كده وحول لي فلوس.
يعمل لك إيه؟ يعمل لك إيه؟ عاوز يسافرك بره، يعمل لك إيه؟
يفتح لي حساب في بنك ويبعت لي فلوس عليه.
وانت تقول
هو هيبعت لي فلوس بمقابل ان انا هشتغل مثلا معه شهرين ماشي، وبعد كده حضرتك ان هو هيديني مثلا مقابل فلوس كبيره، بس مصدرها ايه ما اعرفش.
انت بتشتغل ايه يا عمار؟
انا بشتغل بنا معماري.
هتطلع تشتغل بنا خارج؟
في الخارج بس هو عايز يفتح حساب في البنك حوالي لي عليه ملايين، وبعد كده ياخدهم مني تاني يحولهم لحساب تاني، وبعد كده يديني المبلغ.
والله انا لا انصحك يا عمار، لا انصحك بهذا الباب، لان الدوله لها قوانين في قضيه ارسال الاموال ولها نظام وترتيب، فلا تعرض نفسك يا ولدي للمسؤوليه. نعم، لا انصحك بذلك، انها تطلع تشغل بالنا على العين وعلى الراس، هذا عمل احله الله. اما موضوع اللي انت قلت لي عليه ده يعني غسيل اموال وكذا، يعني انت ايه كما يقولون اخلع منه يعني، ابتعد عنه يعني. فضل يا ام عبد الله.
يا شيخ جوزي واخوه كانوا فاتحين مشروع.
ايه.
فجوزي دفع اكتر في المشروع ده، وبعد كده اتحاسبوا، وجوزي يعني في ناس شاهده بكده ان هو ليه عنده فلوس وهو مش راضي يديها له، وهو يقدر ياخدها بالحيله، هل ده يجوز؟
لا لا ياخذها بالحيله، وانما يدخل بينهما امام الحي وبعض الرجال الكبار في السن من ذوي الخبره وذوي الهيبه والوقار، يدخلون فيما بينهم كلجنه ويحلون هذا الاشكال ان شاء الله. نعم. نعم تفضل. تفضل يا ام عبده. ام عبده تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك يا شيخ، أنا ليا أخ أصغر مني ب 18 سنة.
كويس.
يعني تقريباً متربي مع بنتي.
كويس.
يعني. ولنا أمي عندها 84 سنة، ست مسنة وكبيرة جداً، يعني هي بتتشال زي الأطفال. فأنا كنت بروح كل أسبوع يعني أأكلها، علشان أنا برضو بشتغل وجسمي تعبان.
كويس.
يعني ما أقدرش أشيلها.
والسؤال إيه يا ست أم عبده؟
السؤال ان اخويا دلوقتي منعني انا واختي الاكبر مني، انا عندي 59 واختي عندها 60. ما بنقدرش غير نيجي نبص على امنا ناكلها، بس ما بروح لها مره في الاسبوع بقى صبح اجازه، عشان ما بقدرش اروح يعني اعمل اروح لامي واروح الشغل ثاني يوم.
السؤال ايه بقى؟
منعنا نيجي البيت، هو هي قاعده البيت كان بتاعها وكتبت الشقه، يعني خليتها بقت باسم جوزته معايا.
باسم مين؟
كان الشقة كانت يعني بتاعت أبويا وأمي وكده.
أيوه، هي كتبتها باسم مين؟
باسم أخويا، ده هو وحيد أخونا الصغير.
كتبتها باسمه هي فايقة ولا هي؟
أيوه من زمان، يعني من سنين وإحنا راضيين، بس هو دلوقتي منعنا نروح، حتى مش عايزنا، مش عارفين نتصل بيه.
هل حدث خلاف بينكم وبينه؟
لا، ما فيش حاجه غير ان هو بيقول لنا انتوا ما بتجيش تخدموا امكم، احنا مش قادرين، يعني احنا بنيجي يا دوبك ناكلها نبص عليها، ولينا اخت تاني صغيره بتيجي تخدمها برضك.
طيب ادخلي احد من اخوالك.
دخلت ما حدش مأثر عليه.
ادخلي احد من اعمامك واخوالك بينكم وبينه حتى يصالحكم على بعض. اتفضلي يا ام مكه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، في واحدة متجوزة واحد ليه في السفلي.
متجوزة واحد ايه؟
كان متجوزة واحد ليه في السفلي.
ايوه رجل ساحر يعني.
هو اذيها اذى، بعد ما طلعها اذاها اذى وحش، يعني بعد ما اتجوزته وكده وعرفت اللي هو ايه ليه في الحاجات دي طلعت منه.
وسؤالك ايه يا ام مكه؟
انا دلوقتي عاوزين نعرف ايه الست دي عملت في ايه، بتعمل ايه، راحت لناس كتير قالوا لها الراجل ده هو اللي بيديك.
اين تسكن هي؟
ايه؟
اين تسكن؟
هي ناحيه المرج.
طيب يعني شوف يعني حد من اهل الصلاح والاستقامه ممن له.
راحت لناس كتير قوي، راحت لناس كتير قوي.
طب على كل حال انا انصحها بالمحافظه على الصلاه الخمس واذكار الصلاه والسنن الرطية القبلية والبعدية، وأنصحها بقراءة سورة البقرة كل 3 أيام مرة، وبلا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله كل شيء قديم، بعد الفجر وهي قبل المغرب، إن فعلت هذا سيدفع الله عنها الدين بإذن الله. نعم. بس المهم تفعل هذا بيقين وتواظب عليه وسترى نتيجة عظيمة إن شاء الله تعالى. تفضل. تفضل يا محمد. محمد تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا عندي وعندنا ولدين وعايزين نعمل عقيقة، ينفع إن احنا نشتري بقرة بدل ما نجيب 4 خرفان ونعمل بهم عقيقة؟
تشتري إيه؟
ينفع إن احنا يعني نطبخ في البيت وندعي الناس تاكل ولا نوزع اللحم؟
يعني تشتري لحم يعني؟
آه.
لا بد من الذبح يا أم محمد. الذكر شاتان والأنثى شاة، ولو اشتريتي يعني 1000 كيلو لحم لا يجزئ. الذي يجزي يعني هو إراقة الدماء تقربا لرب الأرض والسماء.
طب يعني ينفع يا شيخ ان احنا يعني نجيب بقرة بدل ما نجيب هما ولدين؟
السنة يا ست محمد، السنة شاتان للولد وشات للأنثى، ولم يثبت المشاركة في العقيقة، إنما المشاركة وردت في الأضحية والهدي، والذين قالوا من العلماء بجواز ذبح البقرة قاسوها على الأضحية سلمك الله، ولكن الثابت في السنة ما قلته لك، ذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى والله أعلم. أهلا وسهلا. نعم. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعرف ان حضرتك واحدة بتغسل الميتين الستات يعني، وبعد ما بتغسلهم وتوضيهم وكل حاجة. ألو
أسمعك.
بعد ما بتغسلهم وتوضيهم وتلبسهم الكفن بتقول لك ساعات ينزل حاجات تانية عن مية وحاجات تانية كده، فهي بتضطر تعيد الكفن تاني وتعيد الغسل تاني، فما رأي الدين في هذا؟
هو بارك الله فيك، إذا كان بينزل حاجة من القبل أو من الدبر ينبغي عليها قبل أن تبدأ في الغسل إن هي بيقول عليها تنحنحها، يعني إيه؟ يعني تخلي امرأتين يجلسوها نصف جلسة وتمشي إيديها الاثنين على بطنها، تدلك بطنها بقوة، ثم تمسح دبرها ما ينزل من الدبر، وإذا نزل شيء من الأمام تمسحه، وتفعل هذا مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يتوقف ما يخرج من القبل والدبر، فإذا توقف تبدأ الغسل. لكن يبدو يا أم محمد أنها تعجلت ولم تفعل هذا، أو ربما لم تضغط على البطن الضغط المطلوب، إنما كان ضغطها خفيفا، فعليها أن تفعل ما نصحتك به والله أعلم.
جزاك الله خير يا فندم.
الله يسلمك.
الله خير. الله
يسلمك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك انا منتقبه بام زوجي يعني
إيه؟
فانا منتقبه ست منتقبه بام زوجي يعني، فهو بيغنوني النقاب وبيزهقني يعني، فانا طبيعتي باخد بيه عشانه يعني من البيت، بس وانا قاعده في البيت لو اي حد من اهلي جه بقعد باللبس اللي هو العادي اللي هو الخمار واللبس محتشم يعني، فهل ده في وزر عليا او غضب من الله سبحانه وتعالى عليا ولا ايه؟
إذا إجا أحد أجنبي مثل ابن عمك أو ابن خالك لا يجوز أن تظهر عليه إلا بكامل الثياب، أما لو إجا حد من مما يحرم عليك زي عمك خالك أخوك ابن أخوك ابن أختك أبوك خالك عمك، هذا جائز أن تجلس معه وأنت لابسة نص كم حتى وشعرك
مكشوف. لا مشوف. أنا بتكلم على النقاب، بس على النقاب عامة يعني، أنا لو أنا قاعدة في بيتي مثلا.
يا أم محمد يا أم محمد اسمع مني، إذا كنت جالسة في بيتك وأنت قاعدة مع جوزك وعيالك أقعد باللباس اللي تبغيه، أي نعم، وإذا كان دخل أحد من محارمك يعني ممن لا يجوز أن يكون زوجا لك كعمك وخالك وأخوك وابنك فلا بأس أن تجلسي كما تشائين في إطار الشريعة، أما إذا دخل حد أجنبي مثل ابن عمك أو جارك أو ابن خالك أو ابن عمتك أو ابن خالتك لازم النقاب موجود والله أعلم.
شكرا.
عفوا. تفضل يا ابو.
تفضل. انا عندي 75 سنه.
اهلا وسهلا.
ايوه عندي 75 سنه وفقدت البصر. ما اعرفش حد اعمل ايه هنا.
والله يا ست ام احمد الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول
قال لي اعملها ولا بلاش؟
يا ام ماله، انت كان بطلك موجود قبل كده؟
ايوه كان موجود. ايوه ابويا كنت
موجود. وماله لو دكتور العيون قال لك اعمل عمليه اعمليها يا ام احمد.
ماشي يا ابويا ماشي، لما رد عليا
كل
ماشي.
السلامه يا ام احمد. كل السلامه. كل السلامه لك، شفاك الله وعافاك. اي نعم. فبارك الله فيك. قلت في بدايه اللقاء ان اليوم السابع من ذي الحجة اسمه يوم الزينة، وهذا سمي بهذا الاسم لأنهم كانوا يزينون فيه الإبل والخيول التي يركبونها عند الذهاب إلى الحج. واليوم الثامن اسمه يوم التروية، كانوا يسقون فيه الماء. واليوم التاسع اسمه يوم عرفة، وقيل أن آدم وحواء تعرف عليه. واليوم العاشر اسمه الحج الأكبر، وهذا يوم الحج الأكبر فيه رمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي للمتمتع والقارن والحلقة والتقصير للرجال والتقصير للنساء والتحلل الأول وطواف الإفاضة والسعي من الصفا والمروة والتحلل الأكبر والعودة إلى منى في يوم العاشر للـ11. فهو اسمه يوم الحج الأكبر لما يحدث فيه من أعمال الحج التي ذكرتها على مسامعكم الآن. وأما اليوم الـ11 اسمه يوم القر، لأن الحجيج يقرون فيه في منى. واليوم الـ12 اسمه يوم النفر الأول، لأن الله تعالى قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وأما اليوم الـ13 اسمه النفر الأخير، لأنه يذهب يعود في الحجيج من منى إلى مكة. والله أعلم. نعم تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا وإخواني ساكنين مع بعض في الصعيد في مصر.
أي نعم.
وباخذ راتب الأقل راتب من السعودية هنا من الكفيل، أرسل لهم جزء وأرسل جزء لأولادي. فهذا وهم بيقولوا إنه حرام إنك ترسل لعيالك من ورانا يعني.
مين اللي يقول لك حرام؟ وإخوانك؟
إخواني والوالدة.
طب انتوا فلوسكم مع بعض ولا مش مع بعض؟
احنا فلوسنا مع بعض، بس هم ما بيعطوا زوجتي ولا اي شيء، حتى اقل كشف للعيال ما بيرضوا يكشفوا لحد.
ثم تنفصل يا اخي، كل واحد ينفصل عن اخيه.
خايف اخذ بوالدينا لانه الوالده تعبانه وما بتقدر.
لا لا لا, لا يعني. يا ابا محمد، يجوز ان نعم. يجوز ان تنفصل وتعطي والدتك ما تحتاج من المال ويكون دخلك لك أنت وأولادك. قد انفصل. أنا أنصحك بالانفصال خطرتي، وعليك بإكرام والديك وبقاء صلة الرحم مع إخوانك، لكن تنفصل. كل واحد رزقته يبقى منفصل عن الثاني حتى لا يحدث حزازيات وزعل.
ما في غضب للوالدين يعني.
لا لا لا, للوالدين. لا لا ما فيها ما فيها. هذه مصلحتك، ولا تضر بأبويك ما دمت تقوم على برهما والإحسان إليهما.
يعني ما نغطان الناس الأولاد إلا كده
بعد الانفصال. أما قبل الانفصال لابد أن تعلم إخوانك، لأن بينكما عهد ألا يبعث أحد مال إلا بعد ذكر إخبارهم بهذا.
جزاك الله
خير. الله يرضى عنك. تفضل. تفضل يا أم ياسمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة حضرتك طيب.
أنت بالتقوى والعافية. والله يا ست أم ياسمين، الصيام أمس لا يجوز وهو محرم إلا في حال. اسمع مني يا أم ياسمين.
أيوة مع حضرتك.
صيام أيام التشريق الثلاثة لا يجوز إلا في حالة وحيدة فريدة، ألا وهي إذا كان الإنسان متمتع أو قارن ولم يجد الهدي يصوم 3 أيام هناك، 11 و12 و13، و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه الحالة الوحيدة الفريدة.
أنا سمت كأن 14.
هذه الحالة الوحيدة الفريدة التي يجوز فيها صيام الأيام التشريق. خلاصة الكلام ما يقول ما ينفعش تصومي إيه؟ تصومي أمس. بارك الله فيك. لأن شكرا. أمس 13 والنهاردة 14.
أيوة ما أنا شفت كده. شكرا.
الله يكرمك. نعم. نعم تفضل. نعم. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بس مهم الله يرضى عليك تفسروا لي بالمظبوط.
هات ابو عبد الله.
عندي ولدين.
ايه.
وعندي اربع بنات.
زين.
واحنا والولدين كنا متغربين ومخلطين كل حاجه مع بعضين.
زين.
وفيهم ولد احنا وخلطين مع بعضين راح اشترى قراط ارض وبنى عليه بيت. ساكنين فيه احنا كلنا. وخلطين مع بعضين. والبيت اللي انا كنت ساكن فيه الاولاني عطيت الجماعه من ناسي وعطوني قراط ارض جنب البيت اللي انا ساكن فيه.
كويس.
جينا اختلفنا مع الاولاد مع بعضهم عزل من بعضهم بالكلام ده يمكن من حوالي 15 سنه. العزلانيه دي من بعضهم. فقال له الولد الكبير قال لا القراط انا مشتريه بفلوسي انا.
يا ابو عبد الله.
نعم.
اريد ان اريحك.
اتفضل.
كل ولد كد وتعب واشترى شيئا الذي اشتراه من كده وتعبه يكتب له. بس
قطع. أيوة. أيوة.
خلاص الذي اشتراه من كده وتعبه يكون له ولا يكون لعموم الأسرة.
طيب احنا كنا خلطين كنا بعضين يا عم الشيخ.
ايه
احنا كنا خلطة مع بعضين كلني.
اذا كنتم متفقين تبقوا مع بعض وانتم متراضيين يبقى الرزق كلها مع بعض. يبقى هذا باعتباره مال تملكه انت
ويقسم.
اسمع مني يا ابو عبد الله عشان الكلام دقيق. رقم واحد
تفضل.
انا ارى ان كل من كد وتعب في مال حلال فهو له. اثنين اذا اتفق الاب مع الابناء ان يشتغلوا جميعا ويضع المال في يده ويكون المال ملكا للاب وتراضوا على ذلك دون حزازية ولا غضب فالأمر على ما تراضوا عليه. ده رقم اثنين. فرقم ثلاثة فإذا مات الأب قسم هذا المال الزوجة الثمن وللذكر مثل حظ الأنثيين. قلت وأنا أرى أن في ذلك ظلم على من تغرب وكد وتعب لذا فإني أنصح أن كل من كد وتعب في مال يكون ماله. خدت هذا ازاي؟ وما تركه الاب يكون ميراثا لايه؟ لورثته، والله اعلم.
طيب لو سمحت دقيقة واحدة بس لو سمحت الشيخ. لو سمحت الله يخليك.
تفضل تكلم.
دلوقتي انا بعد ما زعلنا مع بعضهم والولد قال انا يا انا مشتريه كاتب الورقة باسم انا. لكن احنا كلنا خلطة مع بعضهم واشتراه وكتبه باسمه هو انا كنت.
يا ابو عبد الله.
نعم.
ما قلته انا فيه الجواب. وأنتم اسمع مني. وأنتم موضوعكم يحتاج أن تأتي بإمام البلد عندكم ورجلين طيبين كبار يسمعون منك ويسمعون من أولادك ويقضون فيما بينكم لأن هذه أقضية وليست فتوى. والقضاء يحتاج أن يسمع المرء من الطرفين حتى يسجل هذا ثم يفصل في المسألة ويقرب المسافات بين الطرفين والله أعلم. أما ما يتعلق بالفتوى فأنا بينته لك في مقدمة كلامي وصدري والله أعلم.
سؤال ثاني يا شيخ.
هات.
هل أنا مثلا في واحد من أولادي طبعا حالته تعباني كتبت له قراط أرض باسمه هو ومضيت إخواته كلهم عليه هل ده صح حرام ولا حلال؟
ما ينفعش تخص ولد من الأولاد بشيء إلا إذا كانت الهبة مسببة. اي نعم والله اعلم.
جزاك الله كل خير.
جزاك حياك الله. نعم تفضل.
حضرتك انا كلمتك من شويه.
اهلا وسهلا.
جوزي واخوه كانوا عاملين مشروع مع بعض. فجوزي كان مع يعني اعملوا قاعده وتحاسبوا ان جوزي دفع اكثر وكان هو مسافر بره وكان بيبعت له عمل المشروع ده. دلوقتي المشروع ده اتقسم بالنص. فجوزي ليه فلوس والناس اهدى على كده وعملوا قاعده وكده فهو اخو جوزي مش راضي يديه الفلوس. قال له مالكش حاجه عندي.
وما سؤالك؟
وهل يجوز ان جوزي ياخد الفلوس دي بالحيله؟
لا ياخذها بالحيله.
امال ياخذها ازاي يا شيخ هو رافض يدينا
يا ام فلوس. عبد الله بحكي عربي. الجواب لا ياخذها بالحيله. ان هدى الله اخاه واعطاه حقه اخذه واذا لم يهديه الله فعلى حسب ما تقرره اللجنة التي هي تتكون من إمام الحي إمام خطيب الحي والرجال الطيبون الذين يسألون أهل العلم و ولهم الهيبة والوقار والاحترام ويسمعوا من الطرفين ويفصلون في المسألة، والله أعلم. نعم تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوقت يا شيخنا أنا نزلت مثلا أنا أصوم اثنين وخميس في مسألة كنت يعني عاوزها يعني من ربنا سبحانه وتعالى، فنزلت نزل فالمسألة يعني إيه اتأخرت شوية، بس بيني وبين رب بيني وبين نفسي كده قلت إيه أنا أخليها برضه قربة من الله، سواء الحاجة دي جت سواء ما جاتش، هتتحسب من النزل ولا تتحسب قربة لله؟
أنت قلت بلسانك نذرت لله تعالى أن أفعل أن أصوم أو أن أخرج مالا، أنت حقك كذا؟ قلت بلسانك؟
لا قلت بيني وبين نفسي كده أنا بإذن الله أنا أصوم اثنين وخميس.
قلت إيه؟
أصوم اثنين وخميس لو ربنا جاب لي هذا المسألة نادر يعني.
وجات لك وجالك ولا ما جالكش؟
المسألة دي جت إيه جت، بس أنا بيني وبين
اسمع يا عبد الرحمن.
تفضل يا شيخنا تفضل.
عليك أن تصوم وأن تحقق النذر، وإن لم تفعل فأنت آثم. أسأل الله أن يوفقك إلى الوفاء.
ماشي يا رب.
نعم. تفضل يا أبو محمد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لحضرتك.
تفضل يا أبو محمد.
أنا ليا ميراث عند أولاد إخواتي، أولاد أخويا. يعني أخويا توفى وليا ميراث.
أخوك مخلف بنات ولا إيه؟
مخلف بنات وولد، الولد توفى.
الولد ده ما تزوجش؟
لا ما تزوجش.
ايوه توفى في حياة ابوه؟
لا بعد والده ما هو توفى. طب بعد ابوه ما توفى.
اذا مات بعد ابوه ما توفى يبقى ايه؟ يبقى هو سيرث.
انا ليا ميراث عندهم.
ها؟
انا ليا ميراث.
من الولد يعني؟
من الولد.
اي نعم.
ليا ورث من الولد.
كويس.
الاول ما توفى فهم ولاد اخويا طلبوا مني التنازل. التنازل عن الميراث. فانا قلت لهم يا جماعه يعني حرام او محدش يطلب من الوارث ان هو يتنازل عن ورثه.
انت ما تنازلتش، سؤالك ايه؟
سؤالي بقى دلوقتي ان هم ما قالوليش يعني ايه الميراث لغايه دلوقتي، واخبار حضرتك يعني انا يعني هو ترك ايه، واخبار حضرتك.
خلاصة الكلام يا ابو محمد
ولا ادوني حاجه
يا ابو محمد.
ايوه
شوف اعمامكم واخوالهم وهاتهم وقعد معاهم مع البنات وانت استوصي بهم خيرا وشوف هيقولوا ايه.
اه
اي نعم. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير
وانت بالتقوى والعافيه.
والله يا شيخ فضلت اربع اسئله بس جاوبني بعد.
هات يا محمد الاول
خاطر الرصيد يعني.
السؤال الاول
على جبل عرفات في كده مبنى كده ابيض كده مش عارفه
ايه. على جبل عرفات ايه؟
في حاجه كده بيضة كده ايه فقيه يعني مبنيه كده بيضة على فوق الجبل.
انت كنت في عرفات السنه دي؟
لا انا رحت في مره عمره ركبتها الحته دي.
طب خلاص يا محمد دي جبل الرحمه. السؤال الاول انتهى، هات السؤال الثاني.
الثاني انا بسبح يعني بسبح قدام التلفزيون يعني قدام خالة الرحمة قدام خالة الناس يعني متر بتاعي.
طيب لا بأس عليك نسأل الله القبول. انت قاعدة تسمعي الفتاوى وقاعدة تقول سبحان الله والحمد لله ربنا يتقبل.
بقول المتر بتاعي وفي الليل بقول القرآن قدام يعني بردد بردك ورا خالة الرحمة.
نسأل الله ان يتقبل. شيء جيد غيره يا محمد.
لا السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا ابو محمد. تفضل يا اخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك يا شيخ بس اسالك سؤال لو سمحت.
تفضل.
زياره القبور يا شيخ فأي اسم لو انا قررت ان انا ازور القبور على طول؟
لا باس ان تزور القبور من باب ان يرق قلبك وتنفع الاموات بالدعاء.
انا فقدت امي من شهرين لكن انا قلبي بيحن لها على طول لكن دمعتي هي بتنزل غصب عني لكن مش اعتراض على قدر ربنا.
يا محمد ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك لمحزنون يا ابراهيم ولكن لا نقول الا ما يرضي الله. قلت نعم ان الله لا يعذب دمع العين ولكن يعذب بهذا اي باللسان الكلمات التي فيها مخالفة للشرع، فيها مخالفة للشرع.
لا والله لا. أنا أول ما جلنا القبر ربنا استعوذت ربنا على طول في أمي، وأحب الناس إلى قلبي، ما قلت غير اللي يرضي ربنا علي اسم إن أنا أروح ولو نزل الدمعة غصب عني.
يا محمد يا محمد
معك.
الذهاب إلى القبر لزيارة أمك أمر جيد، وهذا يعد برا بأمك والدعاء لها. اثنين، نزول الدمع من عينيك لا شيء فيه، فهذا أمر لا يمتلكه الإنسان ما دمت لا تتلفظ بلسانك إلا إنا لله وإنا إليه راجعون أو بالدعاء أو ما كان على شاكلة ذلك مما يرفع الدرجات ولا يبعد عن رب الأرض والسماوات. انتهى الجواب. غيره
سؤال تاني معلش. أنا الحمد لله ربنا من علي بصوم اثنين وخميس، قلت لربنا كده بينه وبين ربنا يا رب أنا بقى أنت قلت أنا عند ظن عبد بي أنا واقف بلوم اثنين والخميس دوت لحد ما ترضى عن أمي علي، هل يجوز؟
لا تصوم عن أمك يا محمد صوم نافلة، وإنما صم أنت عن نفسك وما توفق إليه من عمل صالح هو في ميزان أمك وأبيك، لأن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الولد ذكرا كان أو أنثى من سعي أبويه وما يوفق إليه من عمل صالح فهو في صحيفتهما دون أن ينقص من أجره شيء، والله أعلم.
أسألك الدعاء الله عليك أمي، وأسأل المشاهدين أن يأمنوا خلفك.
أسأل الله أن يغفر لي ولوالدي ولوالديك وللمشاهدين والمشاهدات. قولوا آمين يا أخوان. آمين آمين. نعم تفضل يا ممد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ابني مريض
شفاه الله وعفاه
اللهم آمين، فأنا هو مش بيقدر يصوم، وجيت قلت ان انا هصوم عنه ايام اللي هي 2 وخميس و13.
كم عمره يا ام مؤمنة؟
عنده 9 سنين ونص.
كم؟
9 سنين ونص.
طيب هذا لم يبلغ الحلم يا ام مؤمنة.
لا بس هو مريض، فانا قلت يا رب اني ان انا اقدر اصوم الايام دي عنه.
يا ام مؤمنة، هو لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام، فاذا بلغ اي احتلم واستطاع أن يصوم رمضان صام، وإن عجز عن صيام رمضان لمرض فسيطعم عن كل يوم مسكين إن كان المرض مرضا لا يرجى برؤه، وأما إن كان المرض يرجى برؤه فإن يصوم، فإن عجز أفطر وقضى فيما بعد، والله أعلم.
اللهم جزاك الله خيرا. يعني أنا ما فيش علي كفارة ولا أي حاجة خالص؟
ليس عليك شيء يا أم منا.
ماشي يا شيخ جزاك الله خير.
الله يشفيه لك يا بنتي. تفضل يا ام عبد الرحمن.
ماشي. انا عندي 30 سنة.
اهلا وسهلا.
انا عندي 30 سنة يا شيخ، كوي. وربنا من عليا من 5 سنوات ان انا اعمل عمرة.
يا رب تقبل.
الحمد لله برضو حج وكده هو. وانا شغالة شغل، وزوجي قال لي هتقعدي من الشغل ده.
ارفع صوتك يا ام عبد الرحمن.
وانا يا شيخ شغاله شغل، والشغل ده معايا منه مبلغ، وزوجي قال لي هتقعدي من الشغل.
زوجك قال لك ايه؟
انا عاوز اطلع بالمبلغ ده عمره، ومش معايا محرم، يعني ولا زوجي ولا ابني هيقدروا ان يطلعوا معايا.
لا تذهبي لا تذهبي يا ام عبد الرحمن لا تذهبي. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. قلت فرده الرسول صلى الله عليه وسلم من ذروة سنام الإسلام حتى يكون محرما لامرأته. أنت لك الأجر بالنية، وأنت الحمد لله اعتمرتي ولك الأجر إن شاء الله، وشروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة المحرم، فهذا شرط.
حتى لو شفت صحبة صالحة مثلا، صحبة صالحة وجيران وناس معروفة وكده.
لا يصلح يا ستي الكل، لا يصلح. أنت أما تريدين الأجر؟ الأجر يتحقق. فإن الله مطلع على قلبك ويعلم أشواقك. نعم. نسأل الله القبول، نعم. تفضلي يا ام مريم. تفضلي يا ام مريم.
لو سمحت يا شيخ، يعني لو سمحت، انا من حوالي 4 سنين حصل لي سقط.
حصل لك ايه؟
سقط. سقط توأم يعني، كان في المستشفى.
ايوه.
والسقط ده انا كنا مستنيين ان احنا ناخده، وكان في الشهر الرابع. بس بتوع المستشفى بعد ما حصل السقط قالوا لي لا ده مش موجود، الله اعلم يعني رموه في الزباله كده علينا اسم او ايه، او يجي يوم القيامه هيشهدوا لنا ازاي.
كان يجب عليكم ان تاخذوه وتدفنوه. كان
طعم كتير في الثلاجه، بس اما انا قمت انا ما كنتش حاسه بصراحه، قالوا لي دخلونا على اوضه الملاحظه، بسالهم بقى على السقط قالوا لي اسال عليه في الثلاجه، سالنا قالوا لا ده السقط الكبير اللي بينخلف في الثلاجه ده، الله اعلم بقى حطوه بقى في الزباله الله اعلم بيه.
طب اسمع مني يا ام مريم.
ايه؟
اسمع مني.
خلاص ما هو كان بادئ في الشهر الرابع.
اسمع مني يا ام مريم، خلاص بقى كفايه. اسمع مني. رقم واحد، قد أسأل الله أن يجعله شفيعا لك ولأبيه يوم القيامة. رقم اثنين، هذا بارك الله فيك، ما دام قد نفخت فيه الروح يعق عنه. رقم ثلاثة، هذا يصلى عليه ويكفن ويدفن. بارك الله فيك، يكفن ويدفن. هذا المطلوب الذي ذكرته، والله أعلم. نعم. طيب بارك الله فيكم. يا اخوانا السقط اللي نزل عنده 4 شهور ايضا امه هتقعد فترة نفاس، يعني طالما الدم نازل لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى ينقطع الدم وترى القصة البيضاء او الجفوف، وحين ذاك تغتسل وتصلي. والله اعلم. لأن السقط إذا كان دون 81 يوم، السقط إذا كان دون 81 يوم فالدم دم استحاضة، تغتسل وتصلي. وإذا كان 81 يوم فصاعدا ينظر إليه، إن كان قد خلق له عينان وشفتان ويدان ورجلان يبقى في الحالة دي الدم دم نفاس، وإذا كان لم يخلق كان الدم دم استحاضة. هذه مسألة مهمة جدا، أرجو للأخوات أن ينتبهن إليها حتى يتعلمنها ويعلمنها غيرهن من النساء. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال، انا بصلي لما بقف اصلي الفرض تدي افكار في مخ كده،
اما يجيلك افكار يا محمد اسمعي، ادخل على يسارك واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وانت بتصلي حتى يكون ذلك طردا للشيطان. هذا الاول. هات الثاني.
طيب السؤال الثاني، انا عايزه اسحب كارد ومش عارفه حرام ولا
لا تفعلي. عين الحرام ونفسه وذاته. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال صلى الله عليه وسلم في مسند احمد باسناد صحيح: درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنيه. لا تفعلي يا شيخ. نعم. هات يا أستاذ. هات يا أمو منة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك حضرتك؟ لو سمحت أنا معايا سؤال بس.
هات.
أنا بنتي متزوجة وحاطة فلوس في البورصة. فالفوايد بتاعتها قالت أنا مش عايزاها. فالشيخ أنت عايزة تعملي بيها إيه؟ فأخواتها، لا أخوات متجوزين في محتاجين يعني. خدت بيت لاخواتها كل واحد جزء، وانا خدت منهم جزء واتصدقت بجزء، هل كده حرام عليا ولا ايه؟
الاصل ان تتخلص منهم لان هذا مال نجس، والاولى ان تبعدهم عنك وعن اخواتها. بارك الله فيك، وانت تعلمين انه مال ربوي فينبغي ان تتعففين عنه. بارك الله فيك. ويعطى
يعني كده ما ينفعش، يعني انا لازم اطلع بقى الفلوس اللي انا ايه اديتها لاولادي تاني بقى.
لو فعلت لكان ذلك خيرا.
ماشي يا شكرا،
حياك الله. شكرا. نعم تفضل يا استاذ علي.
ايوه
تفضل.
اكلم
استاذ علي تفضل.
ايوه مش شيخ، قل سعادتك، احنا انا ليا والدتي واختها، اختين وخال واثنين خوالي.
والدتك وخالتيك؟
والدتي وخالتي واثنين واخوالي الاثنين برضو.
ايوه
تمام. فدلوقتي والدتي توفت وخالتي توفت، وواحد من الاثنين الخوالي دولت ما عندوش عيال خالص، ده اتوفى، ده اللي استنى للاخر خالص، يعني الثلاثه توفى فاضل الواحد بس، راح مورث اللي هو اولاد اخوه بس، هو ما عندوش ولا عيل، راح مورث اولاد اخوه وما اداش البنات خالص، فده صح ولا غلط؟ ده اللي انا عايز اعرفه.
هو ورث يعني رجل مات ولا قبل؟
اثنين خوات.
خليك معايا بس، خليك معايا.
اتفضل.
واحد كان موجود، كان عنده عيال ولا ما كانش عنده؟
واحد ما عندوش خالص.
خليك في اللي ورث هذا، خليك في
اللي ورث. اللي ورث هو ما عندوش.
اللي ورث ما عندوش.
اللي عنده الأولاد.
يا أستاذ فتح. علي خلي أتفضل. الكلمة على قد الجواب.
اتفضل.
اللي ورث ده ما عندوش أولاد. طيب.
أيوه.
ليه أخ؟
أخ، ليه أخ، والأخ عنده أولاد كتير.
خد مني يا أستاذ.
اتفضل.
أخوه على قيد الحياة؟
اخوه توفى.
طب مين هل في حد من اخواته عايشين؟
لا ما اخواته، لا الثلاثه توفوا، ما عادش اللي ما عندوش، اللي هو ما عندوش عيال خالص ده.
طب الاخ اللي مات ده مين؟ مين اللي باقي له على قيد الحياه؟ اولاد اخوه.
اولاد اخوه.
طيب اولاد اخوه هم اللي هيرثوا. اي نعم، كلام صحيح، اولاد اخوه هم اللي هيرثوا
بس، لكن البنات لا.
اولاد اخوه اللي يرثوا. نعم. فما بقي فالاولى رجل ذكر.
الخالات لا.
فالاولى رجل ذكر. نعم.
طيب ماشي.
حياك.
طيب ماشي. شكرا.
نعم. شكرا. نعم تفضل. تفضل يا استاذ.
معك احمد عبد الاوي من الجيزه.
اهلا يا استاذ احمد.
الله يبارك لك. في بس والدتي الله يرحمها توفت، وبعد وفاتها قالت لي في المنام ان انا رايح ازورها وانا والاولاد. فالمهم انا بدعي لها، فطبعا بعد خلاص من الدعاء فبدور على بنتي، فبقول المدام، بقول لها بنتي فين، بدور عليها لقيتها بتحفر في الارض جير المقابر بتاع والدتي، ولو راحت مطلعه حاجه من الذهب. عايز اعرف تفسير الرؤيه دي.
انا هذا فتاوى يا احمد، ليس احلام، ليس تفسير احلام، هذا برنامج فتاوى. نعم تفضل يا استاذ فتاوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بحب حضرتك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
حضرتك أنا حاطط فلوس في بنك فيصل الإسلامي. هل الفوائد بتاعته حرام أم حلال؟
والله يا أستاذ، يعني من العلماء المعاصرين من قال بجواز هذا وإخراج جزء منها لله عز وجل. والذي أراه يا أستاذ عبد الفتاح أن تتخلص من جميع الفوائد كاملة، وأن تضع المال على هيئة أمانة وليس استثمارا. هذا ما أدين به لله والله أعلم.
وديعة.
أي نعم.
جزاك الله خير.
حياك الله. تفضل يا أستاذ رزق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
الله يرضى عنك.
بالنسبة للصلاة الرباعية فضيلة الشيخ، نقرأ فيها نصف التشهد ولا التشهد كاملا؟ وما الدليل على هذا وذاك؟
التشهد كاملا مستحب، وجمهور العلماء على الغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا رجعت إلى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، ستجد ذلك مفصلا، يعني التشهد والصلاة الإبراهيمية. أي نعم. يبقى إن قلت إيه؟ قلت رقم واحد جمهور العلماء على أن تقول التشهد دون الصلاة الإبراهيمية. رقم اثنين ذكرت طائفة من أهل العلم التشهد والصلاة الإبراهيمية. رقم ثلاثة لو راجعت كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لشيخنا الألباني رحمه الله ستجد ذلك مفصلا بأدلته، والله أعلم. نعم تفضل. تفضلي يا ليلى.
أنا كنت هسأل حضرتك على حاجة. أنا متزوجة.
أيوة.
أنا زوجة تانية.
كويس.
ومن يوم ما اتجوزت جوزي، يعني دلوقتي متجوزاه بقالي سنتين. عايش معايا بتاع يجي 6 شهور، وبعد كده اتقطعت عنه كل حاجة، كل ما أكلمه ما يردش عليا. ما بيصرفش عليا من يوم ما أخدته. ما بيعمليش أي حاجة خالص، ما بيقفش جنبي في أي حاجة خالص.
لا ينفق عليكي؟
خالص.
طيب إن شئت يا ليلى بقيتي معه، وإن شئت يا بنتي طلبت الطلاق.
أنا مش عايزة أتطلق. أنا مش عايزة أتطلق.
طيب
الله. أنا الراجل ده أنا خسرت بسببه حاجات كتير، وخسرت بسببه أهلي لأن هم ما كانش موافقين.
يعني أنت اتجوزتي بدون رضا أبوكي؟
لا، أنا أبويا متوفي وأمي متوفية. أنا مش صغيرة، أنا عندي يعني 48 سنة.
أيوة. كان يعني لما اتجوزتي يا ليلى كان فيه ولي ولا ما كانش فيه؟
كان فيه، وكلهم كانوا موافقين الأول، وجه حصل ظروف.
طيب خلاص، ما دام كان فيه ولي الحمد لله، إن كان فيه ولي وهو اللي جوزكي. الآن يا ست ليلى، أنت عاوزة تصبري، اصبري وأكثري من الدعاء.
أنا عايز أعرف حكم ربنا عليه.
لا شك أنه آثم، لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج. يعني لو كانت الزوجة ملياردير والزوج عامل، فإن نفقته ونفقة الزوجة واجبة عليه. فكيف لو كان في سعة ويقصر في طعامها وشرابها ولباسها وعلاجها وسكانها وحاجياتها، وهذا أمر واجب عليه، مفروض عليه، أن يطعمها مما يطعم، وأن يسقيها مما يشرب، وأن يكسوها مما كسي. هذا من واجبات الزوج تجاه الزوجة. أي نعم. فنسأل الله أن يهديني وإياه. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن أنا حفظت القرآن شهر شعبان، الحمد لله بفضل الله ختمته. إن أنا ربنا من علي في شهر شعبان إن أنا ختمت القرآن وحفظته الحمد لله. بس أنا يعني الأيام دي في فطور عندي، وحتى إن أنا يعني كل ما أقرأ آية حتى إن هي ما جاتش عندي، يعني ما أعرفش حفظتها إزاي. دي حاجة. تاني حاجة، أنا زوجي وأخي مسافرين السعودية، يعني مقيمين هناك، فأنا عديت الأربعين. فانا زوجي عايز يبعت لي زياره انا عشان ان شاء الله، يعني انا احج واعمل عمره في السنه اللي جايه. بس هو رافض، احسن يكون انا مثلا كده ان انا اقتل مثلا، ان انا طالعة كده بدون محرم، بس هو هيستناني في المطار. هل ده يعني يجوز؟ ولا بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. السلام عليكم.
اقراي على نفسك يا امه الله الفاتحه والمعوذتين من باب الرقيه الشرعيه، وقولي: اللهم إني أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ناصيتي بيدك، عادل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني، حتى يبدل الله عز وجل حالك إلى فرح وسرور وانشراح صدر وإقبال على القرآن مراجعة وتثبيتا وعبادة. ده رقم واحد. رقم اثنين، ذهابك إلى زوجك يحتاج إلى محرم، إما ينزل ياخدك أو حد يوصلك إليه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والله أعلم. نعم. تفضل يا طه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ كل عام وانتم بخير.
وانت بالتقوى والعافية.
بارك الله فيك.
وفي
سؤال حضرتك.
أهلا وسهلا.
هل المبالغة في شراء سعر في شراء الموبايلات والتلفونات اللي هي غالية السعر، هل ده يعتد من التبذير والتبذير؟ يعني مثلا تليفون ب 10,000 جنيه و15,000 جنيه.
والله يا استاذ طه،
اتفضل.
المهم عندي ان يستعمل الموبايل الهاتف استعمالا يقربه من الله، ولا يستعمله استعمالا يبعده عن الله. فاذا كان يستعمله استعمالا موافقا للشريعة فالحمد لله، لعله في ساعة من العيش فلا بأس بهذا. وإذا كان يستعمله فيما لا يرضي الله إن شاء الله يكون بمئة جنيه فهذه مصيبة، والله أعلم. فضل يا أم حفص.
يا شيخ
فضلي.
بارك الله فيك
وفيك.
هسألك الدعاء لأولادي بالصلاح يا شيخ.
اللهم اصلحني واصلح أولادك.
بارك الله فيك يا شيخ.
نعم طيب بارك الله فيك. هذه الأيام المباركة الحجيج سيبدأون العودة من اليوم إلى ديارهم، فنحن نقول هنيئا لكم بما وفقكم الله تعالى إليه. فإن الله تعالى قال إخبارا عن الخليل، قال آمرا للخليل إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقد أذن الخليل إبراهيم وقد لبى من لبى قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهنيئا لكم يا من لبيتم هذا النداء وذهبتم لأداء هذا الركن من أركان الإسلام. تفضل يا أستاذ. تفضل تفضل. من غرفة التحكم أحد أبنائنا يقول أن زوجا قال لزوجته أنت طالق 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 ثلاث مرات قالها في مجلس واحد وكان غاضبا، هل يقع الطلاق؟ الجواب بحول الملك الوهاب، إذا كان يعي ما يقول فالطلاق قد وقع، ويسمى هذا الطلاق طلاق صريح منجز. طب هل يقع ثلاثا أم واحدة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم قال يقع واحدة، والثاني والثالث يعد تأكيدا للأول. أي نعم. طيب هل هناك من أهل العلم من قال أنه ثلاث طلقات؟ الجواب نعم، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن دي ثلاث طلقات. أي نعم. فاتقوا الله في ألسنتكم واعلموا أن الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني رحمه الله ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد النكاح والطلاق والعتق، وفي رواية الرجعة. اتصال تفضل. تفضل يا أستاذ سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا حضرتك دلوقتي عندي سؤال لو سمحت.
أؤمر.
الأمر لله. حضرتك في حلقات سابقة مسائل المواريث حضرتك برضو كان حصل كذا مشكلة في مسائل المواريث حضرتك، يا ريت مسائل المواريث ما تتحلش على الهوى لو تكرمت، ويبقى مثلا تتحل في 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 حلقة بعد كده لو
حاضر سمحت. حاضر طيب جزاك الله خيرا. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.